بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء قبل الأخير من شرح ثلاثة الأصول، والذي وقفنا فيه عند الأصل الأخير من هذه الأصول الثلاثة، وهو الأصل الثالث، معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، معرفة اسمه ونسبه وعمره ودعوته وحياته عليه الصلاة والسلام، معرفة تنجلي بها الحقائق. وتتضح بها الأمور ويذهب بها الخفاء عن دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل هو من الأصول المهمة التي يسأل عنها العبد: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن آمن بالأول والثاني وجهل ولم يحقق الثالث، فهو لم يحقق الأصول الثلاثة التي أمر الله جل وعلا بإتيانها. نعم. نعم. أولا قال المصنف رحمه الله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله هنا معرفة نبيكم، أي الأصل الثالث، أنه يجب شرعا معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعرفة هنا تستلزم عدة أمور. الأمر الأول معرفة اسمه، ثانيا اسمه طبعا معرفة اسمه ونسبه وما يرجع إليه عليه الصلاة والسلام، ثانيا معرفة دعوته عليه الصلاة والسلام، ثالثا معرفة شرعه ودينه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، والكفر بجميع الأديان غير دينه عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يمكن حقيقة الإيمان بدعوته إلا بالكفر بجميع الأديان والأوثان والعقائد التي تخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا هنا نبيكم محمد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبو العالية فيما رواه الإمام البخاري وغيره. واسمه عليه الصلاة والسلام سيأتينا مفصلا. قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. محمد ابن عبد الله هذا نسبه صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذا الاسم لا تعرفه العرب أصلا، إنما أول من سمي به هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل إن هذا الاسم كان موجودا عند العرب ولكنه بقلة. ومحمد يرجع في معناه، أي أنه كثير خصال الحمد، أو كثير ما يحمد عليه من الخصال، فسمي عليه الصلاة والسلام بمحمد، فذو العرش محمود وهذا محمد، فسمي محمدا لكثرة ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء على نحوين. النحو الأول نسب متفق على صحته، وهو نسب نبينا من اسمه إلى عدنان، فهذا متفق على صحته. أما ما ذكره النسابون من عدنان إلى آدم فهو لا يصح، بل إنه إلى البطلان ماذا أقرب. الشاهد بعد ذلك قوله هنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من ماذا؟ من قريش، هاشم من قريش، وقريش من العرب. أولا ثمة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسائل. المسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم من خيار العرب، بل إنه من أشرفهم نسبا على الإطلاق، ولذلك جاء في حديث سفيان عند الإمام مسلم عندما سأله هرقل أهو فيكم ذو نسب؟ قال نعم. قال وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف أنسابها. المسألة الثانية أن العلماء نبهوا على أن سبب كون النبي عليه الصلاة والسلام ذو شرف أو ذو نسب شريف أن العرب كانت تهتم بالأنساب وتهتم كذلك بالقبائل ورجوعها، ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة مغمورة كان ذلك أدعى لعدم قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوائل في ذكر نسبه، فهو عليه الصلاة والسلام خيار ابن خيار ابن خيار، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب، وجاء في حديث وإن كان في إسناده وقال ولدت من نكاح لا من سفاح، أي جميع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ولدوا من نكاح صحيح لم يكن فيه ماذا؟ لم يكن فيه شبهة أو زينا أو نحو ذلك، وذلك لكرامة نبينا. المسألة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بنسبه أو فضله القريب والبعيد، ذلك أن الرفادة والسقاية كانت عند بنو هاشم، ولذلك كفار قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته قالوا إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ إذن هم يقرون له ماذا؟ له بذلك. قوله هنا والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، هذا صحيح، فالعرب ينقسمون إلى عرب بائدة وعرب مستعربة، والعرب البائدة هم قوم ثمود، والقبائل التي بادت وانتهت، وأما المستعربة فهم قحطان وعدنان، وإليهم تنسب جميع العرب. من أراد منكم الاستزادة فليرجع إلى شرحي في السيرة النبوية، ذكرت مسائل تتعلق بالنسب ونحو ذلك، لا يهمنا أن نطرق فيها كثيرا هنا. ما يهمك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من العرب، بل هو من أشرفهم، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنه من العرب، وجاءت في بعض القراءات من أنفسكم، وهو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. إذن الآيات تدل على أنه من العرب، وعلى أنه سيد ولد آدم كما ولا فخر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء في الحديث إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى من كنانة بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار ابن خيار ابن خيار. نعم. وله قال وله من العمر 63 سنة، أي أنه صلى الله عليه وسلم هذا هو عمره، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أعمار أمتي بين 60 و70. ما يهمنا أن تعرفه أن عمره عليه الصلاة والسلام مع قصر أيامه إلا أن الله جل وعلا كتب له البركة فيه. تخيلوا أن مسلم مكث النبي 23 سنة فقط، ومع ذلك دينه هو أعظم الأديان في زماننا هذا بشهادة القريب والبعيد، وبلغ دينه عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها، وذلك للبركة التي كتبها الله له. قال: وله من العمر 63 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد واختلف في مولده إلى أقوال كثيرة، أشهرها أنه ولد في عام الفيل التي فيه حصلت فيها حادثة الفيل المشهورة. عاش عليه الصلاة والسلام منها 40 قبل النبوة، وهذا صحيح أيها الإخوة. وقد ذكر العلماء أن كثيرا من الأنبياء بعثوا في 40 من أعمارهم، وذلك أنه عمر اكتمال العقل وكماله وبلوغه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تميزت أيها الإخوة نبوته عليه الصلاة والسلام بعدة مراحل أو بعدة تهيئات وتوطيات. منها أولا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما قط. المسألة الثانية أو القضية الثانية أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام مرتين، وغسل بماء زمزم وبالذهب ونحوه في حادثة مشهورة، إنما أخذه جبريل قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة من عمره، وقيل إن هذا الشق أيضا وقع في السابعة من عمره عليه الصلاة والسلام، وغسل فيها قلبه. ثم أنه حبب إليه الخلاء، ثم كان لا يرى عليه الصلاة والسلام رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم ما مر على حجر بمكة إلا سلم ما ذلك. كل هذه أيها الإخوة توطئات ومقدمات لمقدم نبوته عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء طبعا في السيرة أكثر من ذلك، وأنه مر ذهب إلى الشام في قضية بحيرة الراهب، وأنه ما من شجر ولا حجر في الشام إلا سجد لمدخله عليه الصلاة والسلام. هناك أمور كثيرة، وأن أمه لم ترى ألما في ولادته، وكثير منها لا تصح أيها الإخوة أو فيها شيء من الضعف، لكن ما يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ ووطئ لهذه النبوة. نعم. نبئ بإقرأ من النبوءة، وقلنا لكم سابقا في دروس مضت هناك فرق بين النبي والرسول. قالوا أن النبي من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل إن الرسول من وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقيل إن النبي من يأتي من لا يأتي بشريعة مستقلة، إنما يأتي بشريعة رسول سبقه، وأما الرسول فهو من يأتي بشريعة مستقلة لوحده، فهذا يسمى رسول وذاك نبي. وهناك من يقول لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. الشاهد قال المصنف هنا: نبئ بإقرأ. و اقرأ أيها الإخوة هي التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حادثة الغار المشهورة التي رواها الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغار، ثم جاء إليه جبريل وفجأه بالوحي، قال له اقرأ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم تركني، ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال العلماء هنا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، أي أعطيت له، ولم يؤمر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، ذلك أن الوحي فتر قرابة 3 سنين، وذهب إلى عائشة وقال زملوني زملوني، والقصة تعلمونها. قال وأرسل بالمدثر، ذلك أنه جاءه مرة أخرى وأرسل عليه الصلاة والسلام بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. قالوا هنا جاء جاء البلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بدعوة التوحيد والحق، وهنا اعتبر عليه الصلاة والسلام رسولا وليس بنبي، لأنه كلف بالبلاغ والدعوة. قم فأنذر، أي قم أنذر من النذارة وهي الإبلاغ والإعلام. قم فأنذر أي بدعوة التوحيد والحق، وهذا أمر ألزمه الله جل وعلا به نبيه، وهي الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤمر بالدعوة إلا لما جاء الأمر بالصدع، فصدع صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد. بلده مكة. نعم، نعم. قوله هنا بلده مكة، مكة المكرمة تاريخها عريق وشأنها عظيم، وهو أول بيت وضعه الله جل وعلا للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. تسمى بكة وتسمى بكة، وتسمى البلد الحرام ويسمى البلد العتيق، ولها مسميات ماذا كثيرة حرمها الله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة، فيما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل إلا ساعة من نهار. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة استبيح أو أذن له بقتال بعض المشركين ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. ذلك ولد عليه الصلاة والسلام بهذه البقعة المباركة، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير بقاع الله إلى الله، ولولا أني يعني أخرجت منك ما خرجت. نعم، وإني النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، وجاءت النصوص بها: إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت علي إلا سلم علي. نعم، هاجر إلى المدينة، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة، منها 10 سنين دعا بدعوة التوحيد العامة ولم تكن الشرائع قد نزلت عليه، ثم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام ب3 سنين في حادثة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلاة، وكانت بداية أو باكورة كما يقال الأمر بالشرائع، ذلك أنه أمر بالصلاة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. نعم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على أمرين: الأمر الأول مبنية على الدعوة إلى التوحيد، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله جل وعلا، وإلى إخلاص الدين له، وإلى إفراده جل وعلا وحده بالعبادة، وبذلك جاء القرآن من أوله إلى آخره بالدعوة إلى التوحيد. ولما رق النبي صلى الله عليه وسلم الصفا قال لهم: إني أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب. قالوا: نقول وربك عشرا. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال لهم: تبا لك سائر القوم اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ ولا يفتر عن الدعوة إلى التوحيد في غزواته وفي حياته وفي جلوسه وقعوده وفي مراحه وفي دخوله وفي خروجه، وينبه الناس على قضايا التوحيد، حتى في موته عليه الصلاة والسلام آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. آخر كلمة هي الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. قال: والنذارة عن الشرك، النذارة التحذير من الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل ماذا؟ النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. نعم. يا أيها المدثر، وهو نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، أي أنذر قومك بالدعوة إلى التوحيد. وكفار قريش لما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ويعبدون الأحجار، ويعبدون الأرواح، ويعبدون الصالحين، ويعبدون مع الله جل وعلا عدة أنواع من المعبودات. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر الناس وادعوهم إلى توحيده جل وعلا. وربك فكبر، أي كبره بالتوحيد. وتكبير الله جل وعلا هنا هو تكبير له في ألوهيته، وتكبير له في ربوبيته، وتكبير له في أسمائه وصفاته، وتكبير له في شرعه وأمره، وتكبير له في قضائه وفي قدره. هذه هي جماع أنواع التكبير الخمسة. قال وربك فكبر، أي كبره بالتوحيد وعظمه به. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. والعلماء قالوا هنا وثيابك فطهر تحتمل معنيين. المعنى الأول طهر ثيابك من الشرك بالله جل وعلا، ومن اتخاذ الأنداد والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد وثيابك فطهر، أي طهر ثوبك من النجاسات والأدران الحسية، وذلك لتهيئتك إلى الصلاة وإقامتها لله جل وعلا، وهذا أيضا معنى وارد في الآية. نعم. والرجز فهجر، الرجز الرجز المراد بها هنا هي الأصنام، وفهجر أي اتركها واترك عبادتها. الأصنام كل ما عبد من دون الله جل وعلا مما كان على صورة، هذا يسمى صنم. وأما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله جل وعلا مما لم يكن على هيئة صورة، على ذلك كل صنم يعتبر وثنا، وليس كل وثن يعتبر ماذا؟ صنما، لأن الوثن في المعنى هو أعم من الصنم، لأنه يشمل ما كان على صورة وما لم يكن على ماذا؟ على صورة. وهذا سيأتينا مفصلا في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله بحول الله جل وعلا إن مد الله في أعمالنا. قوله هنا والرجز فهجر، هجران الأصنام أيها الإخوة يكون بعدة أمور. الأمر الأول الهجران القلبي، وذلك ببغضها وبغض عبادتها وبغض كل من يتقرب كذلك إليها. الثاني البعد الحسي، وهو الابتعاد عن أماكن عبادتها أيضا، فلا يكفي أن تبتعد عن الأصنام بقلبك، بل لا بد أن تبتعد عنها بجسدك. فلا يجوز شرعا أن تصلي في مسجد وفيه قبر يعبد، ولا أن تذهب إلى أماكن عبادة هذه الأصنام وتلك الأوثان، لأن هذا من البعد الحسي المطلوب منك ماذا؟ شرعا هجرها، تركها وترك عبادتها وترك أماكن تواجدها. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال فهل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها صنم من أصنامها يعبد؟ قال لا، قال فأوثي بنذرك، بل على أنه لا يجوز التواجد أو لا يجوز عبادة الله جل وعلا بمكان يعبد فيه لغير الله. الشاهد هنا قوله والرجز فاهجر. قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد ماذا؟ الأصنام. وقال في آية أخرى إنهن أضلن كثيرا من الناس. فإبراهيم تبرأ من الأصنام وتبرأ كذلك من عابديها. نعم. قم فأنذر وهذا ذكرناه. نعم. أخذ على هذا أي في مكة المكرمة 10 سنين، وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم هي دعوة في بداية أمرها منصبة على قضايا التوحيد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إلى الآن بشرائع مفصلة، بشرائع ماذا؟ مفصلة. إنما كانت دعوة عامة إلى التوحيد. أخذ على هذه الدعوة 10 سنين، وقد أثمرت هذه الدعوة كثيرا، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بنيانها ووطد أركانها. نعم. بعد هذه العشر عرج به إلى السماء، ذلك في حديث الإسراء عندما أسري به المسجد الأقصى، ثم بعرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات الله ما رأى، ورأى الأنبياء ورأى شجرة المنتهى ورأى الجنة ورأى النار. فرضت عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة 50، ثم خففت إلى 5 صلوات وهن في الأجر 50 صلاة، ففرضت عليه بعد ذلك الصلاة. نعم. صلى بمكة بعد حادثة الإسراء 3 سنين، أمر بعدها بالهجرة إلى ماذا؟ المدينة. الهجرة أيها الإخوة في اللغة هي ترك الشيء، هجرت الشيء أي تركته، ومنه هجرك للمعاصي والذنوب أي تركك لها. قوله هنا الهجرة هي الترك، والمراد من هنا ترك ما لا يحبه المرء إلى ما يحبه، هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد ماذا؟ الإسلام. وسيأتينا مفصلا الحديث عن الهجرة. هنا الهجرة فيها مسائل كثيرة أيها الإخوة، أنا يعني ألفت فيها مؤلفات، لكن أنا سأحصر لكم إياها في مسائل. المسألة الأولى، الهجرة معناها الانتقال من بلد الشرك إلى البلد الإسلام، هذا الانتقال يكون بالجسد. لماذا؟ لأن أصل الانتقال هو بالجسد، وباقي الأمور هو تبع ماذا له. فمن قال أنا مهاجر من هذه البلد وهو ماكث فيها هذه لا تسمى هجرة. والصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة انتقلوا من مكة إلى ماذا؟ إلى الحبشة بأجسادهم. لا يأتينا واحد يقول أنا مهاجر بروحي وجسده موجود في تلك البلد، لا. أولا الهجرة هو الانتقال الجسدي من بلد الشرك إلى بلد ماذا؟ الإسلام. المسألة الثانية، أن حقيقة الهجرة تكون من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هذه حقيقة الهجرة، وهي التي جاء الأمر في النصوص بها. وبلد الشرك أيها الإخوة اختلف العلماء في تعريفه، قيل إن بلد الشرك هو الذي لا تظهر فيه أو لا تظهر فيه دعائم الإسلام العامة، ولا تظهر فيه شرائع الإسلام الظاهرة، هذا هو بلد ماذا؟ الشرك. وقيل إن بلد الشرك هو الذي يغلب في أغلب أحواله وصوره، أي في هذا البلد، انتشار الشرك ومظاهره، حتى يصبح الشرك والكفر هو الطاغي فيها، على ذلك يعتبر بلدا ماذا؟ للشرك. ولو وجد مسجد أو مسجدين في بلد فيه 10 آلاف من الكنائس، وجود المسجد مسجدين هذا لا يعطيه حكم الإسلام، لأن العلماء ينظرون إلى العموم وينظرون إلى الغالب. فالغالب هو ظهور الشرك على ماذا؟ أو ظهور علائم الشرك على علائم ماذا؟ الإسلام. وقيل إن المراد ببلد الشرك هنا هو وجود القانون الذي يحكم به بغير شرع الله جل وعلا مما كان ظاهرا، وهذا من أضعف الأقوال، فهذا ليس قيدا لبلدي ماذا؟ لبلدي الشرك. القيد الصحيح أن يقال أن غالب أحوال أهله وشرائعهم وتوجهاتهم على الشرك والكفر. وقيل، وهو أيضا أقوال أحد بعض أهل العلم علماء، إن بلد الشرك التي لا يسمع فيها الأذان، ذلك أن الأذان إذا سمع فهو دليل على الإسلام. المسألة الثالثة، الهجرة نوعان، هناك هجرة عامة وهناك هجرة ماذا؟ خاصة. المصنف هنا عن الهجرة العامة، فهذه هي باقية حكمها إلى يوم القيامة. فالهجرة في زماننا موجودة وما بعد زماننا موجودة، وإذا ضيق على العبد في دينه فلم يستطع أداء شرائع الدين في بلد الكفر، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد ماذا؟ المسلمين. الهجرة الخاصة وهي التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه انقطعت، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي التي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لماذا؟ لأن موجب الهجرة الذي كان في يؤمر به الصحابة انتهى، فمكة عادت وأصبحت بلد ماذا؟ بلد إسلام، بعد أن كانت بلد شرك وكفر، فلماذا تهاجر منها وهي أصبحت بلد ماذا؟ بلد إسلام. على ذلك العلماء يقولون قد يجب الهجرة في وقت ثم لا يجب في وقت آخر، فأنت قد تكون في بلاد على الشرك والكفر ثم فيجب عليك الهجرة فتتحول إلى بلاد إسلامية فيسقط عنك هذا الوجوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، أن الهجرة واجبة ويأثم صاحبها إذا توفرت شرائط وأركان الهجرة، إذا توفرت شروط الهجرة يجب عليك شرعا أن تهاجر، وإذا لم تهاجر فإنك تأثم على ذلك لمخالفتك أمر الله جل وعلا الذي أمر بالهجرة، خاصة أنك لا تستطيع أن تقيم شرائع الدين وأن تظهرها. نعم. قال المصنف وهي باقية إلى قيام الساعة، أي أن موجبها باق، فكل من لا يستطيع إظهار شرائع دينه وإقامة حدوده يجب عليه أن يهاجر. نعم. هنا جاء الأمر أيها الإخوة والعتاب، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فسماه الله ظلما للنفس، فدل على أنه معصية محرم. ما الذي منعكم من الهجرة ومن الخروج ومن ترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام؟ دل على أن هذا أمره واجب. نعم. نعم. فتهاجروا فيها، أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهنا قال العلماء أن الهجرة فيها خير عظيم لمن أخلص لله سبحانه وتعالى وخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إن أدركه الموت فقد وقع أجره ماذا؟ على الله. طبعا من ملأته الهجرة إما لضعف في بدنه أو ضعف في ماله أو ضعف في حاله أو لم يكن لديه الوسائل ليهاجر، فمثل هذا معفو عنه. نعم.
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
دل على أن هناك أناس يستثنون من الأمر بالهجرة وهم الضعفة والذين تحول دونهم الحوائل في أن يصلوا للهجرة. نعم.
قال قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
هذه الآية فيها بيان أن أرض الله واسعة وأن الواجبة هي الهجرة لمن أراد الخير. والهجرة أيها الإخوة عند العلماء تنقسم أيضا إلى قسمين ونسيت أن نشير إليها. هناك هجرة واجبة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهناك هجرة مستحبة وقالوا هي الانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، والانتقال من البلد التي فيها البدعة إلى البلد التي فيها ماذا؟ السنة، فهذه هجرة مستحبة. وعند بعض أهل العلم قد تكون واجبة باعتبارات معينة، إذا كثرت المعاصي وفشت وخشى المرء على نفسه الوقوع فيها فعند بعض أهل العلم قد تصل إلى درجة ماذا؟ الوجوب، ولكن هذا يقيد بقيده كما ذكر أهل العلم. الشاهد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم. كلام البغوي هذا بمعناه وليس بلفظه. ناداهم الله باسم الإيمان، وقد كانت الهجرة واجبة في بداية الإسلام لمن لم يستطع إظهار دينه، والصحابة طبقوها، هاجروا إلى الحبشة 3 هجرات، في كل مرة تهاجر مجموعة، قد كان فيها رجل صالح لا يظلم عنده أحد هو النجاشي رحمه الله، وعده جمع من أهل العلم من الصحابة، لكن هذا فيه نظر لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا بيان أو فيه بيان أن الهجرة تستمر إلى يوم القيامة وأنها باقية ولا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا بنهاية الزمن وهو طلوع الشمس من مغربها الذي هو علامة على من علامات الساعة، وفيه انقطاع التوبة وعدم قبولها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله نكمل هذا الكتاب بحول الله سبحانه وتعالى. نعم.